هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الجنوبي، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك. تقول المستمعة إيمان، أختنا تقول: إذا أردت أداء فريضة الحج وامتنع والدي فهل أطيعه أم أذهب للسفر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله عز وجل فرض على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق على صحته. وثبت في الصحيح أيضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والله يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالواجب على جميع المكلفين من المسلمين المستطيعين لأداء الحج أن يحجوا مرة واحدة في العمر، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. فإذا كنت أيها السائلة قادرة على الحج من جهة المال فليس لوالدك أن يمنعك، ولا يجوز لك طاعته بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة للمخلوق في معرفة الخالق. فالواجب عليه أن يساعد في هذا، وأن يفرح بحجك، وأن يعينك على ذلك. أما المنع فليس له منعك إذا تيسر لك محرم يسافر معك من أخ أو زوج أو عم أو خال أو غيرهم من المحارم. وعليك أن تجتهدي في الأخذ بخاطره واستسماحه، والتوصل إلى ذلك بمن ترين من الأقارب، حتى لا يكون بينك وبين والده شيء، وهو إذا كان مسلما سوف يرضى وسوف يرجع إلى الصواب إن شاء الله. ونسأل الله لك وله التوفيق والهداية.
أختنا أيضا تسأل سماحة الشيخ عن صديقات لها تصفهن بعدم الالتزام، تقول: إذا أردت السفر هل أودعهن وأطلب منهن السماح أو لا؟
إذا كنا صديقات وكنا طيبات في دينهن فتوديعهن ووصيتهن بالخير وهن يوصينك بالخير أيضا كل هذا طيب، لأن المؤمنين إخوة، المؤمنون إخوة كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهن أخوات في الله إذا ودعتهن وطلبت منهن الدعاء ودعوت لهن وأوصيتهن بالخير، كل هذا طيب. أما إن كنا يتعاطين شيئا يكفرهن كترك الصلاة أو الاستهزاء بالدين أو سب الدين أو معلنات فجورهن وكفرهن أو اعتناق دين الإلحاد، فهؤلاء لا يجوز مصادقتهن، لا تجوز مصادقتهن ولا توديعهن ولا اعتبارهن صديقات، بل يجب أن تبغضهن في الله وأن تعاديهن في الله إذا كنا كافرات، إما باعتناق المذهب الشيوعي أو باعتناق المذهب الوثني كدعوة الأموات والاستغاثة بالأموات كالعزلات وغيره، أو بسب الدين والاستهزاء بالدين، هؤلاء بهذه الأعمال يكون كافرات. أما إن كنا مسلمات موحدات ولكن عندهن شيء من المعاصي فالأمر في هذا واسع، إن ودعتهن فلا بأس وإن تركتهن فلا بأس، الأمر في هذا واسع، إلا إذا كنا معلنات فجورهن كالزنا وشرب المسكر والمسكر، فمثلهن ينبغي ترك توديعهن وترك صحبتهن، وإن كنا مسلمات لأنهن مظهرات الفجور والمعاصي فمثلهن يستحقن الهجر وعدم اتخاذهن صديقات حتى لا يضر في القرب منهن والمصادقة لهن. نسأل الله لك التوفيق والهداية، ونسأل الله لهن الصلاح والتوفيق.
اللهم آمين. أخونا المستمع وصل سالم الفارسي بعث برسالة يقول فيها: رجل متزوج من امرأتين وله دار، وتوفت زوجة داره ومعها ابنة صغيرة ترضع، أعطاها الرجل الجار لحرمة الرجل الأولى وأرضعتها حتى أكملت الرضاعة من الزوجة الأولى، فهل هذه الابنة تكون أختا للأولاد من الزوجة الثانية أم لا؟ نرجو الإفادة.
نعم، إذا كان الرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع فأرضعت إحداهن طفلة أو طفلا في الحولين خمس رضاعات أو أكثر فإنها للرضيع ولدا للزوجة، ويكون أخا لأولادهن من النساء كلهن، يكون أخا لهن، يكون أخا لأولادهن جميعا، لكن أولاد المرضعة يكونون إخوانا أشقاء، وإخوان وأولاد الزوجات الأخريات يكون إخوة لأب، يعني الفحل واحد. فالتي أرضعت أولادها إخوة للرضيع من أمه وأبيه في الرضاع، وبقية الأولاد من الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يكونون إخوة من الأب، كالنسب سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأولاد الزوجات اللاتي لم يرضعن الطفل إخوة من الأب كالنسب، كما أن أولادهن من هذا الرجل إخوة لأولاد المرأة الأخرى من النسب من جهة الأب. نعم.
من الكويت رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك يقول: راشد عبد الله راشد، أخونا شاب في 21 من عمره كما يقول، ويشكو من ظلم والده له في صفحة كاملة سماحة الشيخ، ويبدو توجيهكم لو تكرمتوا.
ويشكو من ظلم
والده له، الوالد ظلم ابنه وهذا الابن يشكو من تلكم المظلمة.
أوصيك أيها السائل بالصبر على ما قد يقع من الوالد من بعض الظلم والنظر في أسبابه، فلعلك أنت عاق له فلهذا ظلمك وجازاك بالسيئة أكثر، فعليك أن تحاسب نفسك وأن تبر والدك وأن تسأله عن أسباب الظلم حتى تعرف الأسباب التي تعدى عليك بأسبابها فتدعها إذا كانت غير لازمة لك، حتى تكسب بر والدك ورضا والدك. أما إذا كان تعدى عليك بغير حساب فينبغي أن تسعى في إزالة ذلك بواسطة أعمامك وأقاربك ونحو ذلك من تظن أنهم يفيدون في هذا الشيء، فلعل ذلك يزول من دون حاجة إلى الرافع إلى ولاة الأمور وإلى المحاكم. هذا خير لك وأولى أن تسعى بإزالة الظلم الواقع من أبيك بالطرق الحسنة، الطرق التي ليس فيها ما يسبب زيادة الشحنة بينك وبين أبيك. وعليك أن تحاسب نفسك، فلعلك أنت الظالم وأنت لا تدري. حاسب نفسك وانظر في طاعتك لوالدك وبرك له وما هي الأسباب التي جعلته يتعدى عليك ويظلمك، ثم استشر الناس الطيبين العارفين بحالك وحال أبيك لعلهم يفيدونك إلى طرق الحل بينك وبين والدك وجعل بينكما على خير. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.
المستمع عين سين من بلاد غامد يسأل عن قتل البهائم السائبة التي تسبب كثيرا من حوادث السيارات.
هذا فيه تفصيل. أما إذا كانت في الطرقات فالواجب إخراجها وإبعادها عن الطرقات بكل وسيلة، وإذا حصل إتلافها بغير قصد بالسيارة وبغير السيارة هي غير مضمونة لتخريط أهلها. قد نبهت الدولة على ذلك وبينت أن ما يكون في الطرقات هدر، وقد استفتى في ذلك العلماء فأثيت في ذلك، لأن ضرر عظيم على أرباب السيارات وعلى المسلمين. فالواجب على أهل المواشي أن يصونوها وأن يكفوها عن الطرقات ويجعلوها في أماكن بعيدة حتى لا تضر الناس. فكم من نفس هلكت بأسباب هذه السيارات، بأسباب هذه البهائم. يحصل انقلاب ويحصل صدام ويحصل شر كبير. أما كون الإنسان يتعمد قتلها لأن لا تكون في الطرقات هذا لا يجوز. تتعمد قتلها لا يعتبر بها ببلدك ولا ينحرها بالسيف ولا بغيره، بل يطردها ويكفي، يطردها عن الطرقات حتى تبتعد عن الطرقات. فلو جعل في الدولة من يقوم بذلك فهذا حسن. وإذا عرف إنسان يتساهل ويجعل بهائم حول الطريق يستحق أن يعاقب أيضا حتى يكفها عن الطريق لئلا يؤذي الناس ويضر الناس بعمله السيء. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم آمين. المستمع علي محمد عبد الرحمن من جدة بعث برسالة وضمنها ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل يكره الدعاء بعد كل صلاة، ورفع الأيدي هل هو بدعة؟
الدعاء بعد الصلاة لا يكره، بل مستحب. قد يدعو بينه وبين ربه في آخر الصلاة وبعد الصلاة وبعد الذكر، كل هذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دعا في آخر الصلاة قبل أن يسلم فهذا أفضل، وإن دعا بعد السلام وبعد الذكر فلا بأس بينه وبين ربه. أما أن يكون الدعاء جماعيا من الجماعة أو مع الإمام هذا غير مشروع بل بدعة، أو يكون مع رفع الأيدي هذا بدعة على فرائض. لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد الفرائض الخمس، ولم يحفظ عن أصحابه رضي الله عنه فيما بلغنا. فليس للناس أن يحدثوا شيئا لم يفعله المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. لكن الدعاء لا بأس به، الدعاء بين الإنسان وبين ربه قبل السلام وبعد السلام لا بأس. أما رفع الأيدي من الجماعة أو من الإمام أو من الجميع للدعاء كل هذا بدعة. وهكذا إذا دعوا جميعا دعاء جماعيا أو ذكرا جماعيا بدعة. كل يدعو الله لنفسه ويدعو لنفسه من دون حاجة إلى أن يكون معه آخر يرفع الصوت معه. نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
اللهم آمين. إذا دخلت المسجد وقد فاتتني الصلاة ووجدت أولادا صغارا يصلون في جماعة وإمامهم عمره 10 سنوات تقريبا، هل أصلي معهم؟
نعم صلى معهم، يجوز أن يكون الإمام ب10 سنين أو أقل أو أكثر. فقد ثبت أن عمر بن سلمة الصحابي الجليل صلى بأصحابه وهو ابن 7 سنين، لأنه كان أكثرهم قرآنا، فلا بأس أن يكون الإمام دون البلوغ ب10 و8 و11 ونحو ذلك، وليس من شرط الإمام التكليف. المهم أن يكون يحسن الصلاة ويحسن القراءة، فإذا وجدت إماما دون التكليف يصلي بالناس صلي معه، ولا تقول هذا صغير. فقد ثبت في صحيح البخاري عن علي بن سلمة رضي الله عنه أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حضر في الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا، نظر قومه، فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني، وأنا من 6 أو 7 سنين. في الرواية تحمى أنه كان ابن 7، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بسؤال 7، وزنوا هذه 10. فأقل سن في الإمامة ويؤمر فيه بالصلاة والوضوء هو 7 كما نظر. وهذا الحديث الصحيح حجة في ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. إذا دخلت المسجد والإمام يخطب في يوم الجمعة، هل الأفضل أن أصلي تحية المسجد أم أجلس للاستماع للخطبة؟
صلي تحية ثم أجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل على المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولما دخل رجل والنبي يخطب فجلس، أمره النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي ركعتين. هذا يدل على تأكد هاتين الركعتين، وأنه صليهما قبل أن يجلس وإن كان الإمام يخطب، فهما متأكدتان. نعم.
المستمع غالب عبد الزيد يمني مقيم في جدة، لا أدري لماذا يسأل عن لغات الجن. سمح الشيخ يسأل عن لغات الجن.
الذي يظهر أنهم مثل الإنس، لهم لغات متعددة، فيهم الإنجليزي وفيهم الفرنسي وفيهم الأمريكي وفيهم العجمي والعربي، أجناس فيهم، لأن الله قال عنهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، فهم على طرائق. قال سبحانه عنهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فهم أقسام وفرق، فيهم الطيب وفيهم الخبيث وفيهم الجهمي وفيهم السني وفيهم الرافضي فيهم النصراني وفيهم اليهودي وفيهم ذلك، أقسام وفرق شتى. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، ولا دون ذلك يعم الفرق الأخرى. نعم.
أيضا يسأل عن عدد أبواب الجنة.
أبواب الجنة صحت الأحاديث عن رسول الله بأنها 8، وأبواب النار 7 بنص القرآن، ما 7 أبواب لكل باب جزء مقصود. فأبواب النار 7 وأبواب الجنة 8. نعم.
إحدى الأخوات المستمعات من المدينة المنورة تسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال وتقول فيه: هل العين من زينة المرأة أو لا؟
العين ليس من الزينة، لأنها تحتاج إلى إبرازها للنظر في الطرق، فالذي يظهر ونص عليه كثير من العلم أنها غير داخلة في الزينة التي نهى الله عن إبداعها. لكن إذا تيسر سترها وأن تنظر من وراء الخمار وتعرف الطريق من وراء الخمار الساتر يستر وجهها، ولكنها تتمكن من رؤية الطريق، هذا أكمل. وإذا لم يتيسر ذلك وأخرجت العين أو العينين فلا حرج، كما يفعل بعض البادية، وهو النقاب، ثم النقاب يسمونها البقع. فإذا جعلت لها بقعا أو نقابا يستر وجهها كله إلا إحدى العينين أو إلى العينين فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله.
لأنها محتاجة إلى أن ترى الطريق.
نعم.
أن ترى ما أمامها. نعم.
بارك الله فيكم. أختنا أيضا تسأل عن من يسألها من وراء حجاب.
لا بأس،
لا
لا بأس أن تكلم الرجال من وراء حجاب متغشية ومتحجبة، ولا بأس أن تكلم من طريق الهاتف طريق التليفون، تكلم من يكلمها يسألها عن حاجة ويسألها عن زوجها أو عن حاجة من الحاجات، تجيبه بالصوت المتوسط ليس فيه خضوع وليس فيه نزر وشدة، ولكن بين ذلك مثل ما قال جل وعلا فلا تخضعن أو فيطمع الذي في قلبه مرض، فقلنا قولا معروفا يعني وسط ليس فيه خضوع وليس فيه سوء أدب وشدة. نعم
بارك الله فيك.
نعم.
أخونا سين صاد الخثعمي من أبها بعث برسالة مطولة بعض الشيء يقول فيها: إنني ذهبت لأتزوج من أحد أفراد جماعتي، وسبق لي أن تزوجت عدة مرات ولدي بنين وبنات، ولكن النساء مثنى، فذهبت وخطبت عند هذا الرجل الذي من الجماعة، وقال لن أزوجك ابنتي إلا بشرط أن تزوج ابني الأكبر ابنتك، فوافقت وتم الزواج، ولكل واحدة منهن مهر خاص بها وغير متساو، وبرضا كل من ابنته وابنتي، وتم الزواج. وبعد مضي 5 أشهر من زواج ابنتي ماتت. وسؤالي الآن: ما حكم هذا الزواج؟ وهل هو شغار؟ وهل بوفاة ابنتي إن كان شغارا هل انتهى الشغار بوفاتها أم لا؟ أرجو التوجيه في هذه الأمور جزاكم الله خيرا.
نعم، هذا النكاح شغار، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن جماعة من أصحابه رضي الله عنهم عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر ومعاوية أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو زوج بنتك أو زوجني أختك أو زوج أختي، هذا هو الشغار. فالذي ذكرته في السؤال شغار، وما دامت المرأة ماتت فأولادك لا يقول بك، وهم أولادك من أجل شبهة النكاح، وعليك التوبة إلى الله والندم على ما حصل منك، وهكذا صاحبك عليه التوبة إلى الله، وعلى صاحبك الذي زوجته موجودة أن يجدد النكاح، عليه يجدد العقد، لأن العقد الأول فاسد، فالأولاد لاحقون بأدائهم لأجل الشبهة، وعليه التوبة كما أن عليك التوبة، وعليه يجدد العقد بعد ما علم الشرع، بعد ما علم حكم الشرع يجدده من دون شرط امرأة أخرى، يجدده بشاهدين ولو ما توصلتما إلى المحكمة، ولو بالتزويج في البيت أو عندما ترون بحضرة شاهدين، والحمد لله. نعم
بارك الله فيكم. مستمع مصري يقول: يا قاف ميم، يسأل هذا السؤال، يقول: إنني في يوم حلفت على أختي أنني لا أدخل بيتك 5 سنوات، وعندما كنت مسافرا قلت لنسيبي أحضر أختي لكي أسلم عليها خارج البيت في الشارع، وعندما حضرت أختي سلمت عليها وجذبتني إلى داخل البيت، فهل وقع يميني أم لا؟ وكان حلفي هو علي الطلاق لا أدخل بيتك 5 سنوات، وكنت غضبانا.
نعم، لما جررت ودخلت البيت باختيارك وغابقت على الدخول فقد حلفت في اليمين هذه، فإن هذا العمل يسمى يمينا إذا كنت قصدت منع نفسك من الدخول ولم تقصد إيقاع الطلاق، فهذه يمين وقد حلفت فيها وعليك كفارة يمين، ولا يقع الطلاق على زوجتك إذا كنت إنما قصدت منع نفسك من الدخول وهجر أختك ولم تقصد إيقاع الطلاق على زوجتك، فإن هذا يسمى يمينا بالحكم الشرعي من جهة الكفارة ولا يقع الطلاق في أصح قول العلماء، وزوجتك باقية في عصمتك، والكفارة هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، وإطعامهم يكون من إطعام عشاء أو غداء ولو متفرقين، أو إعطائهم نصف صاع لكل واحد من التمر أو من الرز أو غيرهما من قوت البلد، كل واحد نصف صاع كيلو ونصف تقريبا، أو تعطي كل واحد كسوة تجزئه الصلاة كقميص أو إزار ونداء يكفي، والحمد لله مع التوبة والاستغفار عن قضيعة لأختك، فإن المؤمن يجب عليه صلة أرحامه، والأخت من أقرب الرحم، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، هذا وعيد عظيم، والله يقول في كتابه العظيم سبحانه وتعالى هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، هذا وعيد عظيم أيضا، فالقطيعة من الكبائر، فعليك يا أخي أن تتوب إلى الله وأن تصل أختك وأن تدعها لليمين الخاطئة، وعليك كفارة اليمين إذا كنت أردت منع نفسك من الدخول على أختك ولم ترد إيقاع الطلاق، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة من دخولك على أختك، ولك أن تراجعها حالا بإشهاد اثنين أنك راجعت زوجتك إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، أما إن كنت طلقتها قبل هذا طلقتين فإن هذه تكون الثالثة ولا تحل إلا بعد زوج إذا كنت أردت إيقاع الطلاق، أما إن كنت ما أردت إيقاع الطلاق وإنما غضبت على أختك فأردت منع نفسك منها وعدم الدخول عليها ولم ترد أنك لو دخلت فإن الطلاق يقع على زوجك، لم ترد هذا وإنما في بالك وفي نفسك إنما هو المنع، منع نفسك من الدخول على أختك، ولهذا طلقت للتأكيد على نفسك ومنعها من زيارة الوقت، نسأل الله لجميع الهداية.
اللهم أمين. سؤاله الأخير يقول إنني لم أعزل أو لم أعزل من البيت إلى الآن، وإن معي أخي وأختي وأمي، وأعمل في إحدى البلاد العربية مدرسا، وقضيتي أنني اشتريت قطعة أرض من فلوسي الخاصة أي من عرفي وليس من البيت، فهل أكتب عقد الأرض بكل ما في البيت ولا أكتبها باسمي خاصة؟
أعيد.
يقول إنني لم أعزل أو لم أعزل من البيت إلى الآن، وإن معي أخي وأختي وأمي، وإنني أعمل في إحدى البلاد العربية مدرسا، وقضيتي أنني اشتريت قطعة أرض من فلوسي الخاصة أي من عرقي وليس من البيت، فهل أكتب عقد الأرض بكل ما معي في البيت ولا أكتبها باسمي أنا خاصة؟
هذا فيه تفصيل. إن كنتم شركاء بينكم فالأرض بينك وبين أخيك وأختك وأمك، وأما إن كنت مستقلا بنفسك وإنما إذا حضرت جلست معهم في البيت وإلا فأنت مستقل فالأرض أرضك وتكتب باسمك لأنك اشتريتها من مالك من حر مالك، أما إن كان هناك التباس في الأمر فيمكن حل المشكل من طريق المحكمة أو من طريق المصلحين بينكم وبين أخيك وأختك وأمك حتى ينظروا في الأمر بينكم ويصلحوا بينكم بعدما يسمعون كلام أخيك وكلام أختك وكلام أمك، ثم يكون الصلح بعد ذلك أو في المحكمة وتحكم بينكم المحكمة. فالمقصود أن الواجب عليك أن تأخذ رضا أبي أمك وأختك وأخيك حتى لا يكون بينك وبينهم شحنة عداوة وقطيعة، إما أن تصطلحوا بينكم أو بواسطة من ترون من المصلحين والأخيار يصلحون بينكم، أو من طريق المحكمة، إلا إذا سمح أخوك أختك أمك بأن تكون الأرض باسمك وليس له نزاع وليس لهم كلام في ذلك فالحمد لله.
بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.